موعدنا الآن مع الدكتور سامح سعد، أستاذ الفيزياء الحيوية ومدير برنامج بيولوجيا الأورام في مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357، ويقدم جلسة تحت عنوان علم الأحياء وعالم الكمومية العجيب. في هذه الجلسة سنتعرف على غرابة ميكانيكا الكم، كيف يمكن لبيولوجيا الكم أن تلقي أضواء جديدة على أسئلة طويلة الأمد في علوم الحياة وعلم وظائف الأعضاء. هذه الجلسة مقدمة من مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357.
دي حكاية عن الأمل. بطلة قصتنا عندها حلم كبير، تعبت وكافحت لحد ما حققته، لكن خيالها ونجاحها خلق أعدائها اللي بقوة سلاحهم وخطتهم حربوها ودمروا كل اللي بنيته، وحلمها اللي فضلت تبني وتكبر فيه قضوا عليه. ده أحسن حاجة في قصتنا، لأن هي دي الخلية السرطانية اللي في أجسام أطفالنا، وبسلاح البحث العلمي قدرنا نقضي عليها ويرجع لنا الأمل. علشان من أول يوم في مستشفى 57 وإحنا استراتيجيتنا نشتغل بالبحث العلمي والتعليم المستمر. مستشفى 57357 مصر، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
تقدر تبدأ يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. عايز أقول إن أنا طبعاً سعيد جداً إن أنا يعني هبتدي معاكم النهاردة يعني لقاء بخصوص يعني شيء يعني أو موضوع عجيب الحقيقة، موضوع عزيز عليا جداً. هو موضوع يعني الكوانتم بيولوجي أو البيولوجيا الكمومية. الحقيقة يعني هذا الموضوع يا جماعة موضوع لحد بعيد يعني هنحاول نحس مع بعض ازاي هو important او ازاي هو مهم. فالحقيقة خلينا نبدأ يعني مع بعض نقول ان كلمة الكوانتم بيولوجي ما هيش مجرد combination او ما هيش مجرد مزج ما بين علمين فقط، ولكن هو محاولة جادة جدا لفهم الكثير جدا من الامور المتعلقة بأسئلة كثيرة يعني موجودة على مستوى الفيزياء وعلى مستوى البيولوجي. الحقيقة عشان في حد ماسك لنا الساعة، يعني أنا مضطر إن أنا بس أخدك إلى أول الباب السحري عشان أوريك الطريق بتاع المدينة العجيبة، هي مدينة الكوانتم بيولوجي. ولذلك أنت المطلوب منك أنت تعمل كتير لو أصبحت مهتم بهذا الأمر. الكوانتم بيولوجي أصبحت دلوقتي أو يعني هي في بداية مهدها الحقيقة، هي ما هياش علم كبير well established، لكن هي الحقيقة بدأت تدلي بدلوها في أمور هامة وخطيرة للغاية. يعني كان العلم بيقف أمامها حائر من قبيل مشكلة إزاي الرؤية بتحدث، إزاي موضوع الماجنيتو ريسبشن أو موضوع هجرة الطيور، موضوع الفوتوسينثيسيز، في الحقيقة مجموعة كبيرة من الظواهر البيولوجية اللي هي فيها مشكلات، ما زالت مشكلات بتواجهنا في فهمها. يعني الدي ان اي ريبير، عملية الانزيماتك أو عملية شغل الانزيمات ازاي بيحصل عند السرعات العالية جدا دي، موضوع حاسة الشم، هنبص على الحاجات دي كلها إن شاء الله أو بعضها بالتفصيل حسب ما يعني وقتنا يسمح إن شاء الله. العالم الكمومي العجيب، هناك عند العالم فائق الصغر، العالم السفلي بحق، يختفي المنطق الإنساني وتتوه الحواس وكأنها في عالم الأحلام والأطياف، تسقط حواجز المكان والزمان وتتلاشى ماهية المادة التي نعرفها ونلمسها. في المرة القادمة حين يظهر لك عفريت المصباح مره أن يأخذك إلى عالم الجزيئات والذرات وما دونها أيضا. لو كان الجني على علم بالفيزياء الحديثة فسيؤثر السلامة ويعود إلى محبسه في المصباح، أما إذا كان العفريت جريئا مغامرا فسوف ترى ما لم يخطر على قلب بشر وما لا تألفه حواسك. يعني إيه؟ هتلاقي حاجات بتظهر وتختفي، موجات بتتحول لجسيمات وجسيمات تتحول لموجات، حاجة واحدة بتظهر في مكانين في نفس الوقت، حاجة بتتواصل وبتعرف حالة بعضها، حاجات بتتواصل مع بعضها وبتعرف حالة بعضها حتى لو كان ما بينها فراسخ نقدر نقول بوسع الكون. وعيك نفسه بيصنع الحقائق، أشياء غير قابلة للتحقق بتتحقق. هي دي كلها الغرائب اللي هي بتكسر كل القوانين المتحكمة في عالم الحواس الذي نعيش فيه. أرجو أن أنت تستمتع كده، أربط الحزام كده وخلينا مع بعضينا نبص على ماهية يعني الكوانتم بيولوجي. ربما كان على الحياة أن تنتظر أكثر من ملياري عام من المحاولة والخطأ حتى تصل إلى ترويض واستغلال ميكانيكا الكم، وربما كان ذلك يعني هو التي تحتاجه الحياة للوصول إلى حلول لمشكلات كثيرة جدا واجهتها. طيب إيه هي الكوانتم بيولوجي وبتتكلم عن إيه؟ أولا قبل ما نخش إيه هي الكوانتم بيولوجي بتتكلم عن إيه؟ ليه إحنا بنقول إنها مهمة؟ طبعا من غير الكوانتم ميكانيكس في حاجات كتير جدا لن نستطيع أن نفهمها. مثلا يعني كل التفاعلات البيولوجية مش هتحصل أصلا، اللايف يعني الحياة كما نعرفها مش ممكن كتتواجد. على مستوى الكيمياء الروابط الكيميائية لن تكون قابلة للفهم أو لن تكون قابلة للحدوث أصلا في عالم تحكمه الفيزياء الكلاسيكية، وبالتالي كل الجزيئات كانت لن تتواجد. حتى على مستوى الذرات وما دونها ما كانتش هتبقى ستيبل عشان الكون ده يتكون. إذن إحنا بنتكلم على حاجة مهمة في البيولوجي ومهمة في الكيمياء ومهمة في الفيزياء. النهاردة لما هكلمك كان البلان بتاعتي إن أنا أكلمك على مقدمة تكون ثرية في موضوع الكوانتم ميكانيكس أو الويردنس غرابة هذا العالم، ولكن للأسف الوقت لن يسمح إن أنا يعني أتكلم عن كل التفصيلات، لكن هتكلم عن الأشياء اللي تهمنا في معرض الحديث عن البيولوجيا. فما هي الكوانتم ميكانيكس؟ وطبعا إيه الفلسفي؟ طبعا في تبعات فلسفية نتيجة يعني وجود حقيقة الفيزياء الكمية أو الكمومية. بعد كده هننتقل للحديث على العديد من البازلز البيولوجية التي عالجتها ميكانيكا الكم. لو بدأنا بموضوع يعني الفيزياء، حدث فيها مجموعة من الثورات، وصلت هذه الفيزياء إلى مجموعة من المفاهيم التي نستطيع نطلق عليها المفاهيم العديدية، يعني نطوي على الترمينزم أو أن هذا العالم عالم حتمي نستطيع أن نتنبأ بكل أحداثه لو استخدمنا معادلات نيوتن، وبعد كده على مستوى معادلات ماكسويل وبولتسمان وهاملتونيان. كل دي معادلات في الفيزياء الكلاسيكية كان الهدف أو كان المفهوم الأغلب هو أن احنا نستطيع أن نستخدمها لنتنبأ بكل شيء، كما لو كان هذا الكون منضبط كساعة تم خلقها وضبطها منذ البداية ونستطيع أن نتنبأ بمواضع عقاربها أيا كانت موضعها عند أي زمن في المستقبل. إذن ده كان المفهوم لغاية لما بدأت تظهر أمور، هذه الأمور بدأت تتحدى مفاهيم الميكانيكا الكلاسيكية. في العديد من الأمور التي يعني أدت إلى تحديات، زي مثلا موضوع الطيف لذرة الهيدروجين، موضوع البلاك بودي راديشن أو إشعاع الجسم الأسود لسبب ما مش باينة هنا، أدت إلى فشل الميكانيكا الكلاسيكية في تفسير هذه الأمور. قد يكون هناك إن شاء الله فرصة أخرى للحديث عن هذه الأمور بالتفصيل، ولكن يعني قامت الميكانيكا الكمية في بداية القرن العشرين وتحدثت عن وجود ثلاث يعني فرضيات أساسية. هذه الفرضيات هي التي يتم تفسير الكونها بالذات عند العالم الدقيق، العالم ما دون الجزيئي دون الذري. postulates أو هي الفرضيات الأساسية إن يعني كل الانفورميشن بتاعه في صورة ما يسمى بالwave function أو الدالة الموجية. معلش حتى لو أنت أصبر عليها شوية هنفهم بعد شوية إيه طبيعة هذه الأمور. الفرضية الأخرى إن هذه الدالة الموجية وحركة هذا السيستم وحركة الجسيم ده وتفاعله مع المحيط نستطيع أن نصفه بما يسمى بشرودينجر إكويجن أو معادلة شرودينجر. والبوستيوليت أو الفرضية الثالثة هي إيه معناها؟ إيه معناها؟ إن إحنا نستطيع أن نقيس هذا السيستم عن طريق إن إحنا to apply أو إن إحنا نطبق ما يسمى بأوبريتورز. الأوبريتورز دي لها صفات محددة بتؤدي إلى نوع من أنواع الperturbation يعني أو اضطراب في السيستم، فيصدر منه رد فعل نقدر عن خلاله من خلاله نفهم طبيعة هذا النظام وطبيعة هذا السيستم. يبقى هي دي الثلاث فروض الأساسية. الثلاث فروض الأساسية دي أدت إلى صفات في غاية الغرابة بالنسبة للفيزياء. يعني إيه؟ إزاي ده مختلف عما نراه في عالمنا؟ خليني مثلا أدي لك مثل واضح إن في الجسيم اللي هو في العالم الكلاسيكي نقدر نحدد مكانه وموضعه وسرعته في نفس الوقت من غير أدنى مشكلة لأنه هو موجود في مكان محدد. أما في عالم ميكانيكا الكم فإن الجسيمات دي بتوجد على هيئة wave function وبالتالي هي بتبقى diffused أو منتشرة في كل مكان، في كل مكان بشكل literal بشكل حرفي موجودة في كل مكان. فأنا ما أقدرش أتكلم على إن البارتكل ده موجود هنا بدقة متناهية وأتكلم على كمان سرعته في نفس الوقت. لازم يكون في حاجة تسمى يعني الأنسرتينتي اللي هي بتؤدي إلى يعني حواجز معرفية لمعرفة كل الخصائص الخاصة بهذا هذا الجسم. كمان الجسم ممكن يكون موجود في أكتر من حالة في نفس الوقت. يعني مثلا على الشمال هنا أنا عندي classical elephant يعني ده فيل كده كلاسيكي ممكن يكون لونه رمادي أو أنه يكون لونه color ملون كده يعني، لكن في حالة الكوانتم لو أنا عندي quantum elephant مش هتلاقيه أنه هو في الأصل موجود في حالة gray أو حالة multicolored، ممكن يكون موجود كمان في حالة mixture ما بين دول وبعضهم. الجسيم الكم يستطيع أن يكون موجود في حالات متعددة كما سنرى بعد قليل. من الحاجات المهمة جدا اللي تميز الأجسام اللي هي الكمية الدقيقة الصغيرة هي أنها لا تخضع لقوانين فكرة الطاقة المتاحة عشان يقدر يعدي barrier أو يعدي حاجز ما. يعني مثلا أنا عشان أنا الصخرة دي لازم هذا الرجل يتمتع بقدر من الطاقة والقوة تمكنه أنه يعبر هذا الجبل من الطاقة. أما الجسيمات الكمية فتستطيع أن تعبر دون يعني وجود هذه الطاقة لديها. ده اسمه الكوانتم تونلينج، والكوانتم تونلينج الحقيقة منتشر أكثر مما نتخيل في الطبيعة وفي البيولوجي. يعني مثلا كل التفاعلات اللي بتحدث في باطن الشمس اللي تنتج عنها اندماج نووي بتحدث عن طريق الكوانتم تونلينج أو عملية الاختراق اللي احنا نتكلم عليه ده، التخريمة اللي احنا نتكلم عليها التخريمة الكمية لو أنا جاز لي هذا التعبير. ده برضو موضوع هيكون له تبعات كبيرة جدا في البيولوجي. كمان الجسيم اللي هو الكمي يستطيع أن يأخذ كل الطرق. يعني في حالة الكلاسيكال ماوس الرجل ده عايز يوصل لحتة الجبنة دي في عنده طريق واحد لا يستطيع أن يأخذ إيه سواه، لكن الكوانتم ماوس يستطيع أن هو يذهب إلى الهدف النهائي أو هو بالفعل يسلك كل هذه الطرق كل هذه الطرق. تمام، فده يعني واحد من السمات المميزة للجسيمات التي تكون عند المستوى الكمومي. في العالم الكمومي كمان كل الأحداث والصفات احتمالية إحصائية، مفيش ما يسمى باليقين. يعني أنا لما يكون عندي مثلا classical elephant ده قبل الميجرمنت وده بعد الميجرمنت في قدرة على البريدكشن يعني أنا أقدر أتنبأ، إنما في حالة الكوانتم elephant أنا ما أقدرش أتنبأ بالحالة اللي كان عليها الكوانتم elephant ده إلا لما أعمل عليه العملية نفسها. وكمان زي ما هنشوف بعد شوية إن القياس والمشاهدة كمان تغير من طبيعة المخرجات والنتائج. يعني لو عندي أنا الكلاسيكال elephant هو ده before الميجرمنت أنا عملت عليه إستو فهيبقى مازال هو نفس الفيل، إنما أنا ممكن أغير في نتيجة ماذا في الحالة دي عن طريق الميجرمنت. طبعا دي كلها ليها تبعات ودي كلها ما هياش نظريات، دي كلها ليها نتائج في غايه الاهميه. طيب الكوانتم بيولوجي بقى ايه هي معناها؟ يعني انا بتهيالي الكوانتم بيولوجي، وات اباوت الكوانتم بيولوجي، ايه هي الكوانتم بيولوجي؟ خلينا نقول ان الكوانتم بيولوجي هي محاوله لتطبيق علوم الكوانتم ميكانكس على البيولوجيكال سيستمز او البيولوجيكال اوبجكتس عشان نقدر نفهم كتير من مشكلاتها. طبعا ايه يعني انا عايز اقول ان احنا مش هنتكلم هنا على الحاجات التريفيال اللي هي ان هو مكون للجزيئات ومكون للذرات وهكذا، لا ده في حاجات او سمات، السمات اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه هي السمات اللي هي نون تريفيال. يعني زي ايه مثلا؟ يعني عايز اقول لك ان مثلا السوبر بوزيشن ده يعني مفهوم ان كل الحالات اللي ممكن يتواجد فيها الجسم بتبقى موجوده مع نفسها بشكل نوع من انواع، في نوع من انواع التراكب. هنا التراكب الكمومي، التراكب الكمومي ده بيديني ستيت ها فيها كل الاحتماليات متراكبه مع بعضيها، كويس؟ ده انا هسميه كده التموضع، التموضع الكمومي، وبقربه لك يعني بان هو في الاصل عامل زي الاغنيه بتاعت كله على كله، تمام؟ عشان تحفظها بس وتفتكرها. لو بصينا على الصفه الثانيه هي صفه الانتانجلمنت او عمليه التشابك. التشابك ده هو اصلا يعني ان بيكون عندي انا في فانكشن او في معلومه ما انفورميشن معينه موجوده، ويعني يعني كانها كما لو كانت تعلم الحاله بتاعه الاخر، وهم الاثنين موجودين في حاله تشابك. وده طبعا شيء يعني ايه غريب جدا، هنشوف يعني ايه معناه وتداعياته ايه في البيولوجي. انا بسميه ده التشابك الكمومي، وبفكرك بيه بكلمه وشبكنا بشبكته زي بتاعت يعني الفنانه شاديه. عندنا كمان مبدا اسمه النون لوكاليتي. ايه النون لوكاليتي؟ يعني انت تستطيع او الجسيمات تستطيع ان تتبادل حالتها يعني وهي ليست بقرب بعضها البعض. يعني النهارده انا اقدر مثلا لو ولدت مثلا الكترونين، والالكترونين دول في حاله مثلا سبينز معينه، طول ما هم انا في الاصل ما عملتش قياس، هم حاسين او شايفين بعض بطريقه سحريه لا نعلمها يعني، وبطريقه بشكل لا محل، حتى لو بعدوا يعني ايه ملايين الكيلومترات. وده الموضوع ده بالذات اللي كان عامل قلق كبير جدا لاينشتاين الحقيقه، وكان عشانه كان رافض الكوانتم ميكانكس عموما. دي انا بسميها اللا محليه الكموميه. وطبعا المرحوم عبد الحليم حافظ قال لك بروحي شايفك، يعني انا بعيد عنك لكني ما زلت ايه ما زلت شايفك. اخيرا الموضوع اللي اتكلمنا عليه اللي هو التانلينج، وده اللي هو في الاصل احنا بنتكلم عليه بنقول عليه دي التخريمه بقى الكموميه، اللي هي ممكن انا ما عنديش اللي يكفيني اعبر هذا الحاجز الطاقي ولكني استطيع ان اعبره ايا كانت الطريقه، تمام؟ طيب المفتاح اللي كان على البيولوجي ان تجيب عليه هو ان ازاي تحتفظ هي بالكوانتم كوهيرنس. يعني ايه الكلام ده؟ اولا طبعا كل العالم الكمومي ده بيبقى موجود عند درجات حرارة واطية جدا من غير ما يكون فيه أي تشويش من البيئة المحيطة، لكن البيولوجي مش كده خالص. البيولوجي كلها بتحصل عند درجات الحرارة اللي احنا عايشين فيها. البيولوجي كمان يعني mostly wet، يعني في المية، موجودة في المية، فاحنا يعني ففي مية في الموضوع. المية دي interaction قوي جدا مع النظام. فالمشكلة ان اللي واجهت البيولوجي انها ازاي تستخدم الكوانتم ميكانكس وتحافظ على حاله اسمها الكوانتم كوهيرنس ها عند درجات الحراره العاديه وعند الايه التفاعلات اللي احنا بنشوفها هنا. طبعا هو ده الايه الاساس. هنشوف احنا ازاي يعني نجحت البيولوجي انها تصل الى هذه يعني الكوانتم كوهيرنس. طيب اول مثل هنتكلم عليه يا جماعه هو مثل الفوتوسينثيسيس. طبعا الفوتوسينثيسيس دي عملية يعني كل الحياة على وجه الأرض يعني بتعول عليها، لأنه هو ده بداية مصدر الغذاء الكامل والتام لكل الكائنات الحية بما فيها إحنا يعني اللي موجودة على كوكب الأرض. زي ما كنا أكيد أنتوا عارفين يعني في بداية الحياة على كوكب الأرض ما كانش فيه القدرة على استخلاص هذه الطاقة من الضوء، وكانت البكتيريا اللي تعيش كانت بتعيش في جو يعني مليان غازات مختلفة عن الوقت الحالي، ما كانش فيه أكسجين بشكل كافي، لغاية لما بكتيريا عبقرية اسمها السيانوبكتيريا توصلت لحكاية التمثيل الضوئي، وده كان عن طريقه أنها استطاعت أنها تزود قدرتها على استخلاص الطاقة عن طريق الضوء يعني ضعفته يعني عشرات المرات، كويس؟ الفوتوسينثيسيس يعني هو على بعضه كده الحقيقة حاجة يعني إيه، حاجة إعجازية. ليه هو حاجة إعجازية؟ العملية دي يا جماعة كفاءتها تصل إلى 100%. يعني أقصد أقول إن كل فوتون بينزل في حاجة اسمها الكوانتم إفيشنسي أو الكفاءة يعني إيه الكمومية. هذه الكفاءة الكمومية الخاصة بالفوتون يعني تصل إلى 100%. أكبر وأحسن صانع للأجهزة وللآلات على كوكب الأرض لو قلنا إن هو ألماني ولا ياباني ولا whatever ما يقدرش يعدي 25% بكفاءة الآلة بتاعته. إزاي حاجة زي كده وصلت إلى هذه الكفاءة التي تكاد تكون مطلقة؟ ده دي أعجوبة أو ده شيء يعني عجيب جدا. وحتى على المستوى الجزيئي العلماء كانوا مش لاقيين أي تفسير لهذا الأمر. طيب ليه مش لاقيين تفسير لهذا الأمر؟ لأن أنت لو بصيت معايا كده الآلية بتاعت إن لما بيسقط فوتون بيسقط على ما يسمى بالأنتنة مولكيول أو الجزيء الهوائي ده، هو زي الهوائي كده بالضبط زي الأريال، يستقبل الفوتون وبيقعد يحصل سيريز أو سيكونس أو سلسلة من تبادل الطاقة وانزلاق الطاقة يعني لغاية ما تصل إلى ما يسمى بالفوتو سنتر أو اللي هو إلى طاقة كيميائية وينفصل عندها الإلكترونات وتنكسر بعد كده جزيئات وهكذا. تمام؟ طيب إزاي بقى إحنا بنتجه من كل يعني إزاي الفوتون ده بيستطيع ان هو يروح كل مرة في طريقه السليم حتى ولو كان هو بيسقط عند أنتنة مولكيولز مختلفة؟ وليه هو كل مرة بيسلك أحسن وأقصر الطرق؟ لأنه هنا كده بيولد لي عندي 100% من الطاقة بكفاءة عالية 100%. إزاي؟ قال لك إن الحل لهذا أو الحل لهذه البازل هو الكوانتم كوهيرنس. لو بصيت على الأبحاث اللي أنا حطيتها قدامك دلوقتي دي طبعاً في غيرها عشرات الأبحاث هتفهم إن الكوانتم كوهيرنس هو السر إن بيحصل كفاءة تكاد تصل إلى 100%. طيب خلينا نتكلم أكتر على النقطة دي. بص معايا كده، ده شكل الأنتنة مولكيول، هتلاقين هو يعني سيمتريك يعني في سيمترية عالية جدا، في تماثلية عالية جدا، وده طبعا بيسمح ان انا لو الجزيء ده لف كده او دار او كده هيقدر برضو ياخد الطاقة وينقلها للي جنبه، ودي اول خدعة يعني خدعة ذكية في الموضوع. الحاجة التانية ان انا لو بصيت على السكيم ده نزل عندي ضوء بألوان مختلفة، كل مرة الموضوع بيوصل بيا لغاية الفوتو سنتر هنا في النص. طيب ما هو ممكن كان يروح الناحية دي، ممكن كان ينط الناحية التانية، ممكن كان، وطبعا لو نط في حتة بعيدة اللي هيحصل المفروض ان الطاقة دي او الفوتون ده هتحول لطاقة حرارية وده هيقلل من الكفاءة العامة. يعني انا المفروض ان انا توقعي الحقيقة ان هو يبقى الكفاءة ما تتعداش 1% يعني بالموضوع ده. يعني ايه هو اللي خلى الفوتون يتصرف بالشكل ده؟ ما كانش ممكن ان احنا نفسر الموضوع ده الا من خلال الكمومية، من خلال الكوانتم ميكانيكس. طب ازاي ده يا جماعة؟ خلينا نبص كده على الموضوع. يعني بصفة تانية لو انا عندي مثلا الانتنة موليكيولز هو بيستقبلها عشان يحصل فوقيها انتقال للطاقة، كان الانتقال للطاقة ده كان incoherent hopping يعني بيحصل خفز كده من هنا لهنا، فطبعا بعد كده هيروح للطاقة الاقل وده كده هيروح للطاقة الاقل وده بعد كده هيرجع تاني مش عارف فين، ده كله هيؤدي الى dissipation للطاقة. اما لو كان الجسيم بتاعي بيشتغل كأنه ويف زي ما الفوتون ممكن يبقى بارتكل ممكن كمان يبقى ويف، فهو بيتفاعل أو بيتعامل مع الموضوع كأنه في سوبر بوزيشن اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هي حالة التراكب الموجود اللي هي بيتصرف فيها الفوتون ده كأنه موجة، والموجة دي انزلاقها بيبقى أحادي الاتجاه. طيب برضو ما زلنا لم نفسر بشكل كامل ازاي ان هو في الأصل بيختار طريقه ده، الفوتون ده يعني لا عنده نيرفس سيستم ولا يقدر ان هو في الاصل يختار طريقه. في الحقيقه في يعني اكسلنت ورك ذات هاز بين دون، يعني في شغل جميل جدا جدا اتعمل باستخدام الفيمتو سكند ليزر اللي هو الفائق السرعه الليزر اللي كان الدكتور زويل كان له دور مهم الله يرحمه في يعني ابتكاره. الناس دي قدروا ان هم في الاصل يتابعوا ايه اللي بيحصل للفوتون بتاع الضوء ده من اول ما بينزل لغايه ما يروح للفوتو سنتر، ولقوا حاجة عجيبة جدا، لقوا ان الانرجي دي او الطاقة دي بتسافر وبتروح لكل اتجاه كل حته ها على الايه الانتنه مولكيولز يعني في كل في يعني في خلال وقت معين من اول ما تنزل على الانتنه لغايه ما توصل للفوتو سنتر بتحصل نوع من انواع انها بتروح تستكشف كل الطرق والاماكن الممكنه. تمام يعني لما بتاخدش ايه سنجل تراجكتوري او ما بتاخدش طريق وحيد كويس. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ اللي بيحصل انها بعد ما بتستكشف كل هذه الطرق كانها يا جماعه for your surprise and my surprise يعني الحقيقه دهشه شديده جدا انها بترجع وتختار اقصر الطرق. يعني كان الفوتون ده بيسافر تاني في الزمن ويرجع يختار اقصر الطرق. ده بالظبط اللي هو ادهش العلماء. طبعا فكره الكوهيرنس وفكره ان يكون في عندي سوبر بوزيشن اللي هي فكره التراكب الكمومي وان كل الحالات ممكنه هي اللي تقدر الوحيده اللي تقدر تفسر هذه الكفاءه المطلقه لعمليه الفوتوسينثيسيس او عمليه التخليق الضوئي. شيء يعني في غايه الاذهال الصراحه يعني. تمام كان الفوتون ده بيسافر باك ان تايم. طبعا انا حوليت طبعا مش بس القطه دي يعني بعد ما الناس يعني ايه قالت لنا على الموضوع ده. طبعا اكيد في نوع من انواع المساعدات اللي بتحصل من الماتريكس اللي هي المحيطه من البروتينات وبالذات الناس لقت ان التريبتوفان مويتيز هي بتساعد مع المايكروتوبيولز يعني عشان يحصل نوع من انواع الجايدنس يعني. لكن الحقيقه لايف فعلا سو ماجيكال بيكوز اتشيتس يعني معناه ان الحياه بتغش. ازاي انا اصلا ارجع يعني اقعد اشوف احسن طريق وارجع تاني في الماضي؟ عشان طبعا فكره ارجع تاني في الماضي هي يعني الطريقه الوحيده للتفكير يعني في هذا الامر العجيب. طيب كده احنا خلصنا كلامنا على الفوتوسينثيسيس. ابلعوا ريقكم كده كمان يعني كده وايه ولو قدامك يعني كوبايه شاي خد لك كمان شفطه كده ولا حاجه لان اللي جاي كمان اعجب. احنا نتكلم هنا بقى على الدي ان اي. الدي ان اي طبعا هو الشفره الوراثيه وزي الدنا اللي هو في الاصل مسؤول عن كل الصفات اللي موجوده في كل المخلوقات. الناس يا جماعه لقت ان في مشكله كبيره بتواجه التفكير الكلاسيكي لطبيعه التفاعل ما بين السنجل ستراند ها اللي هو الار ان اي الرانا يعني مولكيول اللي هو بيتجمع ويرتبط بالايه اللي هو السنجل ستراند تاني عشان يدينا الدبل ستراند اللي هو الدنا اللي هو بعد كده بيحتوي على الشفرة الوراثية كاملة. في مشكلة ان هذا الترابط بيحدث عن طريق ما يسمى بالرابطة الهيدروجينية او الهيدروجين بوندنج. كويس؟ الهيدروجين بوندنج دي في طبيعتها ليها اسبكت اسمه دايبول انتراكشن. دايبولر انتراكشن يعني ايه دايبولر؟ لا هي تتطلب حتى احنا بندرس كده في الجامعة يعني قالك ان الهيدروجين بوندنج ده يحصل لما يكون هو مرتبط بذرة يعني ايه جاذبة للإلكترونات عشان هو لازم يشفط منه شوية عشان يحصل تكوين لثنائية الشحنة هي دي اللي بتساعد على فكرة ان يبقى فيه نوع من انواع الهيدروجين بوندنج. طيب قالك ايه؟ قالك ان الكل يعني كل حمض نيتروجيني اللي هو النيوكليك أسيدز فوقيها في كلاود في سحابة إلكترونية. تمام؟ المفروض ان كل اثنين نيوكليك اسيدز متفاعلين مع بعضهم لو هم بيحصل لهم فايبريشن. تمام؟ الفايبريشن دي لازم تكون في الاوبوزيت دايركشنز. ليه؟ عشان لو كانت هي في نفس الاتجاه مش هيحصل الدايبول ده مش هتكون الثنائي القطب ده اللي بيحصل عن طريق الهيدروجين بوندنج. اذا لازم يكون في حركه متزامنه حتى ولو كانوا منفصلين عن بعض. طب بيحصل ليه ده او بيحصل ازاي؟ بيحصل ان انت ممكن تبص ليه الكلاودز دي او السحابات الالكترونيه دي على انها في حاله سوبر بوزيشن اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه. يعني هم شايفين بعض وبيعملوا الاكشن اللي من غيره كان هيحصل ايه؟ ان الدي ان ايه ده مش هيبقى ستيبل. ما كانش هيبقى ستيبل. الالكترون كلاودز دي تفاعلها مع بعض مهم جدا جدا لثبات الدي ان ايه وليه استقرار الدي ان ايه ولقدرتنا على ان احنا كمان نبص على مسألة إيه؟ مسألة الدي إن إيه ريبير. الأعجب بقى كمان إيه؟ إن عملية التفاعل دي ما بين الشقوق أو ما بين الهيدروجين وبعضه أو ما بين النيوكليك أسيدز أو الأحماض النيتروجينية وبعضها هي اللي بتساهم في عمليات التطفر أو عمليات الميوتيشنز. يعني التطفر والميوتيشن دي لازم يكون ليها يعني الناس اكتشفت حاجات يعني في غاية الأهمية. ان طبعا ان الدي ان ايه طبعا احنا اتفقنا ان عمليه يعني مثلا في التانلينج افكت اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده اللي خلى الهيدروجين ده ممكن ينتقل من مكان لاخر فيؤدي الى تغيير كيميائي يساهم في تغيير تركيبه الحمض النيتروجيني اللي ممكن يولد لي طفره ما يعني في الحمض الايه في الدي ان ايه. كويس. الاعجب كمان يعني ان هم لقوا يعني او عشان يفسروا الموضوع حد اسمه ماكفيدن يعني ماكفيدن يعني كتب كتاب جميل قوي اسمه كوانتم ايفولوشن بيقترح فيه اهميه الكوانتم ميكانكس عشان تفسر الظواهر البيولوجيه وقال ايه قال ان البكتيريا بتدينا امثله واضحه قوي يعني لو انا جيت كده جبت كلتشرد بكتيريا وعرضتها لماده سامه زي المضادات الحيويه قال لك ان معدل اعتياد وتحمل البكتيريا لهذه التوكسينز او لهذه المضادات الحيويه ادى الى ايه ادى الى نوع من انواع الطفرات الشديده جدا. هذه الطفرات يا جماعه الشديده احنا بنتكلم عليها معدلها معدل فلكي لا يمكن تفسيره بمعدل حدوث الطفرات العشوائي. الناس اقترحت او ماكفادن اقترح يعني ان ده بيحصل غالبا نتيجه ان الكوانتم ميكانكس بتعمل رولز وريجوليشنز معينه على الابيجيناتكس وعلى الطفرات اللي ممكن تحصل على الدي ان ايه. يبقى اذا ممكن تكون الكوانتم ميكانكس تفسر لنا حاجات كتير جدا من اللي احنا مش قادرين نفسرها ريجاردنج عمليه التطفر وريجاردنج عمليه الثبات وريجاردنج عمليه الاصلاح للاخطاء الجينيه وخلافه. طيب خلينا بقى نخش في الايه الظاهره اللي بعد كده. كلنا سمعنا ان في حيوانات كتير جدا هذه الحيوانات بتهاجر ممكن تهاجر لعشرات الالاف من الكيلومترات من غير اي جايدنس خارجي. تمام. الجايدنس الخارجي اللي احنا هنتكلم عليه طبعا ده يعني ممكن تلاقي فيه سي تيرتلز او اللي هي السلاحف البحريه تلاقي فيه اسماك السلمون او التونه ممكن تلاقي فيه كتير قوي من البيردز. احنا اكتشفنا او الساينتست اكتشفوا وانا شخصيا اشتغلت فتره من الفترات على هذا الموضوع ان المجال المغناطيسي او خطوط الفيض المغناطيسيه الخاصه بموضوع بالارض يعني هي اللي بتشكل يعني خطوط هاديه لهذه الحيوانات. في واحد اسمه والتشكو هو ومراته يعني شغل عائلي يعني اكتشفوا ان ممكن المجال المغناطيسي هو اللي بيؤدي الى اهتداء هذه الطيور والحيوانات يعني للطريق في الهجره. عملوا حاجه جميله جدا ان هم حطوا مغناطيسيات وجهت المجال المغناطيسي اللي بيحسوا دماغ الطيور والانيمالز دي فيا اما توجهوها يا اما زودوا قدرتهم على الوصول الى الديستنيشن اللي هم عايزين يوصلوا ليها. فطبعا اثبتوا بشكل جازم ان المجال المغناطيسي هو الاساس. بس طب ده بيحصل بالمجال بيحصل ازاي؟ يعني المجال المغناطيسي ده يا جماعه بتاع الارض ده ضعيف جدا يعني احنا بنتكلم على ممكن مجال المغناطيسي ده زي بالظبط اللي طالع من التليفون بتاعك يعني. فازاي الارض او ازاي الحيوانات بتتفاعل مع المجالات المغناطيسيه الضعيفه جدا دي؟ هو ده السؤال المليون دولار كويستشن. يعني طبعا انا كان ليا محاولات في الموضوع ده يعني لكن الاول خالص كان في نظريه مشهوره جدا عن الموضوع ده هي نظريه الماجنتايت كريستلز والناس لقت ان في دماغ كتير من الكائنات الحيه بما في ذلك على فكره البشر في يعني نانو بورتيكلز او نانو كريستلز مكونه مما يسمى بالماجنتايت. الماجنتايت دي يعني حاجات فيها حديد وبالتالي بتالاين اتسلف مع الماجنتيك فيلد. فكانت النظريه ان كل ما انت كنت ماشي مع الفيض مع خطوط الفيض فبتترتب لو زي كده مثلا علبه الكبريت مثلا لو انت في الاصل انحرفت عن الايه المجال هيحصل نوع من انواع الراندوم اورينتيشن او الترتيب العشوائي اللي هيكبر شويه الخليه وده هيؤدي الى سيجنال بترجمها الاعصاب الى انها تمشي الناحيه دي او تمشي الناحيه دي. طبعا شكلها جميل جدا لكن الناس بعد كده اكتشفت ان دي مش ممكن تطبقها. ليه؟ لان الطيور دي بتهاجر فقط عند مجال مغناطيسي جزء باند كده في المجال بتاع الجيوماجنتيك فيلد واكتر منه او اقل منه بتوه. لو كان الموضوع موضوع الماجنتايد ده معناه ان انا كنت كل ما هزود المجال المغناطيسي كل ما ان انا في الاصل هزود ترتيب هذه الايه هذه الجسيمات. فده طبعا سقطت هذه النظريه زي ما سقطت نظرية التطور في الغرب. يعني فهنقول ايه؟ هنقول ان احنا دخلنا في مفاهيم اخرى جديدة. تمام، ايه هي المفاهيم الجديدة اللي احنا بنفهم عليها؟ هي ده شغل انا الحقيقة ده كنت ليا حظ ان انا اشتغل عليه، حتى ده موضوع الدراسة بتاعت البي اتش دي بتاعتي، ان في حاجة اسمها الراديكال بيرز. راديكال بيرز دي هي عبارة عن ايه؟ لما بيحصل انتقال الكتروني من دونر، يعني من جسيم او جزيء يعطي الكترون، بيرز دي ممكن تتفاعل مع المجال المغناطيسي فتتحول حالتها من حاله اسمها السنجلت الى حاله اسمها تريبل. الفرق ايه؟ الفرق ان السنجلت ستيت دي تقدر تتفاعل بشكل، مع ان المجال المغناطيسي احتماليه التفاعل اللي احنا بنتكلم عليه، وده طبعا ده معناه بيولوجي، معناه نيورو سيجنلز، معناه ان انا اقدر اروح الناحيه دي او الناحيه دي. لغايه النهارده يا جماعه لم يتم اكتشاف هذا الراديكال بيرز او التفاعل الكيميائي اللي هو اللي احنا بنقول عليه الموجود في الدماغ، وان كان في ناس بتتحدث عن سوبر اوكسايد راديكال مع حاجه تاني. تمام، يبقى اذا برضو من غير الكوانتم بيولوجي والكوانتم افكتس ما كناش هنقدر نبص او نقرب من مشكله كبيرة جدا من مشكلات البيولوجي. تعالوا نخش على مشكلة تانية، عندهم قدرة مذهلة على التفريق ما بين عشرات الآلاف من الروائح. تمام، طبعا مش هقولك بقى ايه قدرات الكلاب وقدرات مش عارف القطط وواء الاخر. يعني النظرية الكلاسيكية لهذا الموضوع كانت تقترح ان هناك يعني جروفز، ما يشبه ما يسمى بالجروفز، اللي هي يعني زي كده فجوات موجودة في باطن الأنف. هذه الفجوات دي مالها؟ الفجوات دي بيرسى فيها الموليكيول، فبيحصل نوع من أنواع التفاعل والريسبونس اللي يؤدي إلى سيجنال عصبية أو يعني إشارة عصبية تؤدي إلى تنشيط أماكن معينة في المخ، وده هو اللي بيدي لك الإحساس بالشم اللي أنت تعرفه. however الناس لقت إن في مشكلة مصاحبة لهذا الامر، ان هي كتير قوي من الجسيمات او من الجزيئات اللي ليها تركيب متشابه زي كده، السبيرمنت مثلا والجزيء الثاني اللي هو بتاع الكراويه ده ليهم تركيب متشابه جدا، باستثناء ان واحد فيهم بيحرف الضوء المستقطب يمين وواحد فيهم بيحرفه شمال، يعني المفروض ما ياثروش على شكل الجروف خالص، المفروض ان هم يتشموا زي بعض، لكن هم بيتشموا بريحتين مختلفتين. تمام، كمان الناس لقت ان بعض المركبات اللي ليها تركيبات مختلفه خالص، ها زي مثلا البورين، مثلا البورين ده ريحته معفنه، معلش انا اسف اللفظ، ريحه زي ريحه البيض الفاسد او ريحه السلفر كومباوند، ومع ذلك البورين ده ما فيهوش سلفر. طيب الناس قعدت تتساءل ايه ده، ايه اللي حاصل، يعني ليه كده؟ يعني هم طبعا ان البورين الحقيقه لقوا ان هو عنده سيميلر بيك في الاي ار، يعني شبه بيطلع له كده سبيكترم في الانفراريد. تمام، يعني رينج كويس في الانفراريد رينج، يعني شبه شبه السلفر كومباوند. فبدا واحد يفكر، الواحد ده اسمه لوكا تورين، بدا يفكر في ان من الممكن ان يكون هناك حل لهذه المشكله عن طريق الكوانتم ميكانيكس او عمليه السوبر بوزيشن اوف ستيتس. ازاي يعني السوبر بوزيشن؟ قال لك هو ان الجروفز ممكن تكون موجوده لكنها تسع ليه كتير جدا من الجزيئات. الجزيئات دي بيحصل لها فايبريشنز جوه الجروز، بتتذبذب بفريكوينسيز او بذبذبات معينه. الذبذبات هي مهمه لان الذبذبات دي هي اللي تؤدي الى انتقال الالكترونات من الجزيء المعطي الى الجزيء المستقبل على الاذر سايد، وهي الجسيمات دي اللي تستطيع انها تتذبذب بهذه الفريكوينسيز، ممكن هي اللي تؤدي الى حدوث رد فعل احنا بنترجمه بعد كده او مخنا بيترجمه الى السميل. يبقى في الحاله زي كده كان الحاسة الشم بالنسبة لنا كأنها بالضبط زي سبيكترومتر أو جهاز طيفي أو تحليل طيفي، وده فتح الباب إن إحنا نفهم كتير قوي أو إن إحنا ندرس كتير قوي إزاي إحنا بنتعرف على الروائح المختلفة. خليني أقول إن طبعا كمان يعني كتير جدا من الإنزيمات يا جماعة بتشتغل بكفاءة عالية جدا، وكان في نظرية مشهورة قوي، النظرية اللي هي المتغلغلة ومتحكمة لغاية دلوقتي، نظرية لينس باولينج اللي هو في الأصل التشير اللي هو كان في كالتك للدكتور زويل ارحمه كان واخد التشير بتاعته، وفيناس باولينج واخد 2 نوبل في الكيمياء ما شاء الله. يعني واحده من اهم نظرياته هو ان الانزيمات بتشتغل عن طريق انها بتقلل الانرجي باريرز بتاعه التفاعلات الكيميائيه. ولكن الحقيقه في اكتشافات كتير النهارده بتقول ان النظريه دي ليست دقيقه، وان الانزيمات بتساعد على حدوث ما يسمى التونلينج ايفكت، اللي هو عمليه التخريمه الالكترونيه اللي احنا كنا بنتكلم عليه.
دكتور سامح،
انا طبعا انا كده تقريبا. ايوه
دكتور، ممكن بس يعني ممكن يبقى معانا دقيقتين كمان نعمل فيهم كونكلوجن عشان خاطر الايفنت اللي بعدنا قرب خلاص علينا.
انا خلاص انا تمام، يعني انا دي اخر سلايد بالنسبه لي، يعني دي كانت اخر سلايد بالنسبه لي.
معلش انا اسف جدا.
وانا بس بقول لا اتس اوكي، يعني دي اخر سلايد. انا بقول ان الكوانتم بيولوجي هو مجال، هذا المجال يا جماعه هو المستقبل، ويستطيع ان يفسر الكثير جدا من الامور. معرفته ممكن تؤدي الى حدوث ثوره في فهمنا للبيولوجي وفي فهمنا للفسيولوجي وفهمنا للطب. اذا يعني اتمنى ان انا يكون كلامي كان خفيف عليكم شويه، واتمنى ان يكون المحاضره دي هتفتح الباب ليكم تعرفوا اكتر وتسالوا اكتر. وانا ان شاء الله يعني هكون موجود لو كان في اي اسئله، واعتذر لو كان في امور عدينا عليها بسرعه نتيجه ان الوقت المتاح قليل جدا. وشكرا لكم.
ألف شكر لحضرتك يا دكتور على السيشن الجميلة دي، ويعني شكرا لحضرتك، ويعني دايما حضرتك معانا في أسبوع العلوم العربي، يعني سيشنز ممتعة وشيقة. وألف شكر لحضرتك، وألف شكر ال 57 على دعمهم لأسبوع العلوم العربي. شكرا لحضرتك جدا.
شكرا جزيلا، شكر جدا.